بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المؤلف وفقه الله: الباب الثامن، باب ذكر الله في الطواف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الطواف بالبيت صلاة، فأقل الكلام فيه. رواه ابن أبي شيبة. قال في الشرح: لما لم يكن في هذا الباب مما ذكره المصنف شيء يصح، ذكرنا هذا الأثر الذي فيه الحث على الإقلال من الكلام والإقبال على الذكر. ومعنى هذا أنه ينبغي للطائف أن يقبل على ذكر الله عز وجل ولا ينشغل بغيره، وله أن يقرأ قرآنا، مع أن من أهل العلم من يقول لا يقرأ في الطواف، وله أن يسبح، وله أن يدعو، ولا ينشغل لا بحديث ولا باتصال ولا بمخاطبة الناس ولا بشيء من ذلك. قال الترمذي: عند أكثر أهل العلم يستحبون ألا يتكلم الرجل في الطواف إلا لحاجة أو بذكر الله تعالى أو من العلم. وقد ذكر المصنف بعض الأحاديث فيها بعض الأدعية لكنه لا يصح منها شيء. قال: فيذكر الله وليس هناك ذكر خاص. ومن أشهر الأحاديث في هذا الباب حديث عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه أحمد وأبو داود، وهو ضعيف، في سنده يحيى بن عبيد المكي يرويه عن أبيه وهو مجهول، يعني أبوه مجهول، فهذا الحديث ضعيف. وإذا كان هذا الحديث ضعيف فليس هناك دليل صحيح صريح في ذكر معين يقال في الطواف حول الكعبة، وإنما يدعو بما شاء، يدعو بما شاء. ثم إن الدعاء لا يكون بصوت جماعي، فإن هذا من البدع كما نبه أهل العلم، فبعض الناس يدعون حول الكعبة بدعاء جماعي، يجتمع مجموعة من الناس ويكون عليهم أمير، فهو يقول اللهم وهم يقولون اللهم ويدعون. هذا فيه أولا أنه بدعة، وثانيا فيه أذية للطائفين وإزعاج للداعين، فالإنسان إذا مر بجانب هؤلاء ربما يشوش عليه فلا يستطيع أن يدعو، فهذا من الأخطاء التي يصنعها الطائفون حول البيت. ولكن يسبح، يدعو، يذكر الله، يقرأ قرآن إن شاء، يدعو بما شاء. قال الباب التاسع: باب الطواف راكبا. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قدمت وهي مريضة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبالصفا والمروة في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف ويسألوه فإن الناس غشوه. رواه أحمد ومسلم. يعني أنه ركب الراحلة لأغراض منها حتى يراه الناس فيقتدون به، وحتى يتمكن من أراد أن يسأله فيسأله. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعيره يستلم الركن كراهية أن يصرف عنه الناس. رواه مسلم. لأنه لو كان ماشيا لا يتمكن من الوصول إليه من أراد أن يسأله، بخلاف الراكب. قال: وعن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا سنة هو. ف فإن أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال صدقوا وكذبوا، يعني صدقوا وأخطأوا، الكذب هنا بمعنى الخطأ. قلت ما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثر عليه ركب، والمشي والسعي أفضل، رواه أحمد ومسلم. يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما ركب لحاجة. قال في الشرح قوله طوفي من وراء الناس، هذا فيه بعد المرأة عن مزاحمة الرجال، ولا أن تطوف المرأة في آخر الصحن بدون مزاحمة الرجال أبر لها وأفضل من أن تلاصق جدار الكعبة مع الزحام، مع أن الدنو من الكعبة عند الطواف يعد من مستحبات الطواف، من مستحبات الطواف أن تقرب من الكعبة، لكن إذا كانت المرأة ستزاحم ويزاحمها الرجال فبعدها أفضل. قال وفيه أن الراكب لا يتقدم في المطاف ويؤذي الناس، ما دام أنت راكب لا تأتي في مكان الزحام. قد يقول قائل هذا كان قديما، الجواب لا، لا يزال موجودا، فإن الطائفين الآن يركبون بالعربات، فإذا جعل صاحب العربات يطوف بجانب الكعبة كيف سيعمل بالزحام؟ سيؤذي الناس ويؤذى. قال ولهذا ما جعلته شؤون الحرمين من أماكن خاصة، من أماكن خاصة للطائفين بالعربات أمر حسن يشكرون عليه، سواء في المطاف أو في المسعى بين الصفا والمروة، جعلت أماكن خاصة للذين يركبون حتى لا يؤذون الطائفين ولا يؤذون. مسألة حكم الطواف راكبا، هذه مسألة فيها تفصيل، فإن كان لعذر فيجوز بالإجماع، نقله ابن قدامة وغيره، وأما غير المعذور ففيه خلاف على ثلاثة أقوال. الأول صحة الطواف وليس عليه دم، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وداود وابن المنذر، وهؤلاء يقولون خالف الأفضل، يعني أصحاب القول الأول يقولون الأفضل أن يمشي أو يسعى، فإن ركب فهو جائز، فقد ركب النبي صلى الله عليه وسلم وليس عليه شيء. الثاني يقولون بصحة الطواف، لكنهم يقولون من ركب فعليه دم، وهذا قول مالك وأبي حنيفة. القول الثالث يقولون بأن الطواف لا يصح راكبا، وهذا رواية عن الإمام أحمد، والقول الأول هو القول الصحيح، وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم قائما راكبا مع قدرته على المشي، لكنه كان لحاجة، فإذا المشي أفضل والركوب جائز. قوله صدقوا وكذبوا، لفظ أبي داود قال صدقوا وكذبوا، قلت ما صدقوا وكذبوا؟ قال صدقوا قد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة على بعير، وكذبوا ليست بسنة. يعني قولهم طاف الرسول راكبا هذا صحيح، وقولهم الركوب سنة هذا ليس بصحيح. وعلى قول ابن عباس نقل ابن رسلان في شرح السنن الإجماع أنه جائز لكنه ليس بسنة، ومعناه أن المشي أفضل والركوب ليس بسنة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، والمقصود لعذر وحاجة كما في الأحاديث في هذا الباب. إذن فالركوب جائز والمشي جائز وهو أفضل، ومن ركب لعذر فبالإجماع ليس عليه شيء، ومن ركب لغير عذر أيضا ليس عليه شيء على الصحيح. من وجد مشقة أو ما أشبه ذلك فهذا جائز أنه يسعى بين الصفا والمروة راكبا، بل حتى الطواف حول الكعبة، ليس السعي فقط، حتى الطواف حول الكعبة يجوز. إذا كان الإنسان يستطيع أن يمشي لكنه يعني من شدة التعب أو عنده بعض الأمراض قد لا يتمكن من الدعاء إذا مشى، فهنا قد يكون الركوب خير له، إذا كان ستسعى بين الصفا والمروة وأنت كما يقال متى أصل متى أنتهي، ما تدري إيش تقول، إنما تعد الخطى متى تكمل من شدة التعب. فلا أن تركب وتستغل هذا المشعر بالدعاء والذكر هذا خير. وأما من كان عنده القدرة على المشي بغير مشقة فهو أفضل. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.